حبيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخواتي المشاهدات، إخوتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حوار في النور في رحاب سورة النور. سأبدأ حلقة اليوم بالقصتين التاليتين. تزوجت لمياء من وفيق وهو شاب متدين خلوق لكنه فقير. عاشت معه في بيت متواضع في مكان نائ عن المدينة. لم يكن راتب وفيق يكفي لإعالة أسرته، خصوصا بعد أن رزقهم الله تعالى بولدين علي وسمية. لذلك قررت لمياء أن تعمل لإعانة زوجها في مصروف الأسرة. كانت تعمل خارج المنزل منذ 7 صباحا وحتى 3 ظهرا، وكان عليها عندما تعود أن تتابع أعمالها المنزلية في بيتها ومع ولديها. لم تكن تجد وقتا للراحة أو التسلية، رغم أن زوجها وفيق كان يعينها في كثير من أعمال المنزل. كانت لمياء تقبض راتبها فتضعه كله في مستلزمات وحاجيات المنزل. لم يخطر في بالها يوما أن تقول لزوجها هذا راتبي وهذا راتبك، هذا مالي وهذا مالك، بل كانت دائما تنظر إلى زوجها على أنها وإياه واحد وليس اثنين، طموحاتهما واحدة، آمالهما وأمانيهما واحدة. كثيرا ما كانا يجلسان في المساء يدردشان ويخططان لكيفية إكمال الشهر بالمبلغ القليل المتبقي في حوزتهما. النتيجة أخواتي وإخوتي المشاهدين سلام وأمان نفسي وجسدي وأسري، دنيوي وأخروي، يحل على وفيق ولمياء. أما قصتنا الثانية فتتحدث عن زوج ميسور الحال يدعى رامز. رامز رجل ابتلاه الله تعالى بزوجة لا تملك في قلبها ذرة من قناعة أو رضا. كانت دائمة التذمر والشكوى من ضيق الحال، تطالب زوجها ليل نهار بالمزيد من الأموال والممتلكات. أريد سيارة جميلة أجمل من سيارة أختي، أريد بيتا أكبر من بيت صديقتي، أريد مزرعة أحلى من مزرعة جارتي، خذني اليوم إلى المطعم الفلاني، خذنا في العطلة إلى البلد العلتاني. دفعه تذمرها الدائم ومتطلباتها الكثيرة وإلحاحها المتواصل أن يمد يده إلى الحرام. لم يعد لديه قواعد ولا ضوابط في عمله وتعامله مع الناس، وغدا جمع المال وتكديسه بأي شكل وبأية طريقة هاجسا مزروعا في نفسه ومسيطرا على تحركاته. كانت النتيجة سجن الزوج ودمار الأسرة إلى جانب ما لحقهم من عار في الدنيا وإثم في الآخرة. حديثنا اليوم إخوتي وأخواتي سوف يكون عن التعاون المالي بين الزوجين في ظلال قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا ما سنناقشه بإذن الله تعالى بعد أن نتابع معا الاستطلاع التالي.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
أختاه. شاب لا يستطيع أن يمتلك بيت دون مساعدة من أحد وخصوصا مساعدة الأهل، إن حدث ذلك فهي تعتمد في النهاية وفي المحصلة النهائية على الأهل.
طبعا هذا شيء مستحيل، والاسباب انه الانسان عندما ينتهي من بده يفتح مرحله جديده، ينتهي من الجامعه ويفتح مرحله جديده، فراح يقعد اقل ما فيها سنه او سنتين وهو عاطل عن العمل. طبعا هاي هون كمان لو توظف كمان الدخل اللي راح يدخل عليه من الوظيفه لا يكفي ان يفتح بيت حتى ولا يعمر.
اكيد في ناس كتير يعني، في يعني بس في ناس مساعدة أهلهم، ناس تانيين، بس أكيد في يعني ناس بيقدروا لحالهم.
في بعض المجتمعات قد يكون هذا الكلام سهل، لكن حتى نكون واقعيين في مجتمعات أخرى هذا الكلام قد يكون صعب جدا. ومسألة امتلاك بيت يمكن هو مشروع العمر بالنسبة للبعض وليس مشروع سنة أو سنتين أو مرحلة معينة. فحتى نكون واقعيين هناك بعض الناس ممكن، والآخرين هي النسبة الغالبة على ما أظن لا، لا يستطيع.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين، تابعنا مع الاستطلاع السابق ونتوجه بالسؤال للدكتورة نماء البنا. دكتورة، الله عز وجل يقول في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنا أحب هنا أن أفهم، نحن نعرف أن قوامة الزوج على أسرته تعني أنه هو المكلف بالإنفاق، فإذا كان فقيرا وتزوج كيف يكون زواج هذا الزوج الفقير سببا في استقراره المالي؟ كيف يغنيه الله تعالى من فضله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية هذه فيها مفهوم خطير جدا، يعني احنا دائما نركز على الجزء الأول، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وننسى الوعد الرباني. هناك بشرى ربانية في هذه الآية، بشرى ربانية، يعني عندما تأتيني بشرى من والد أو من مسؤول أو من مديري في العمل يعني أتألق فرحا، فكيف إذا جاءت بشرى من خالق السماوات والأرض ليقول لك هناك وعد بالغنى إذا أقبلت عفيفا للزواج؟
أنا أعجبني مصطلح هذا البشرى، فعلا هذه بشرى.
نعم يعني هي بشرى ربانية لله. رب العالمين يريد أن يقول أنت خذ بالأسباب واترك النتيجة والبشرى علي أنا. فأنا أريد هنا أن أركز في مفهوم شبابنا وبناتنا المقبلين على الزواج، بأن الزواج ليس كما يتصور هم وعبء مالي. نعم هو كذلك للإنسان العاجز الكسول الذي لا يريد عفة، لكن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة.
نعم، فسري لنا ماذا يعني هذا الكلام.
بمعنى أن الله عز وجل قد وعد، ونحن نعلم ومن أصدق ومن أوفى من الله وعدا.
تمام.
فإذا كان رب العالمين وعدك بأنك إذا كنت محتاجا إلى الزواج أيم وتوفرت فيك شروط الصلاح، فهناك وعد قطعي من رب العالمين بالغنى، مع اختلاف المفسرين في معنى الغنى الذي سيكون في هذه
يعني الآية. وسعيت.
نعم.
للحصول على مكاسب الدنيا،
لأن الكسول لا مكان له في منظومة المجتمع الإسلامية. الأمر الآخر
يعني هل يعني قبل أن تكمل الأمر الآخر هل يعني يغنيهم الله من فضله هو الغنى المادي بشكل قطعي؟
نعم.
بشكل قطعي ليس هنالك
يعني
تفسير
هو
آخر
أولا الغنى لا قالوا أن يغنيهم. نعم. بمعنى أنه يزرع في نفوسهم الرضا والقناعة. نعم. وهذا غنى مادي.
نعم.
هذا غنى مادي،
هذا غنى دنيوي.
نعم. عندما
تكون هذا الراحة عندما النفسية.
يكون هناك.
نعم.
الإنسان عنده رضا انتهى الموضوع، لا يكون هناك مشكلة في الحياة إذا كان قد أوتي مالا كثيرا أو أوتي مالا قليلا. أنا أريد أن نقف حقيقة في المعنى الثاني عندما قلت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما يقول: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. إذن هو غنى مشروط. يعني ماذا أقصد بغنى مشروط؟
نعم.
سبقه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. إذن الصلاح شرط في أن يتحقق الغنى.
نعم. والأيام حبذا لو تعيد من يريد.
نعم. والأيام الأي من لا زوج لها أو من لا زوج له، لكن غالبا تطلق على النساء.
نعم.
أنا أريد أن أقول الأي من الذي يريد نكاح، حتى يتحقق هذا الوعد لابد من تنفيذ السببين: أن يكون يريد عفافا، وأن يكون صالحا حتى يتحقق هذا الوعد الرباني. وهذا جاء في الحديث الصحيح واضحا عندما قال: ثلاث حق على الله عونهم.
تمام.
وأحدهم الناكح الذي يريد العفاف.
تمام.
هاي قضية خطيرة جدا، لابد أن تغرس في المجتمع، ولابد أن يعاد إحياء هذه المفاهيم في نفوس شبابنا وبناتنا المقبلين على الزواج.
أستاذة فاطمة، يعني عندما يتزوج المرء ويعني يكون مقبل على عقبات الحياة وتكاليف الزواج وهي ليست بالسهلة، يعني نحن نعلم، ويكون فقير، هذا يعني أنا أظن ويظن الكثيرون أن هذا لابد من زوجة صالحة تعين هذا الزوج، لأن الغنى لا يأتي هكذا. وذكرنا أن الغنى قد يكون غنى مادي وقد يكون غنى معنوي، وهو الراحة النفسية، والراحة النفسية بحاجة إلى زوجة عضد في هذا المجال، تعضد زوجها في السراء وفي الضراء. كيف يمكن أن تكون الزوجة في هذا المجال عضد لزوجها؟ وكيف يمكن أن تفهم معنى قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟
يا أختي، هذه الآية فيها إشارات بليغة وعظيمة وحلول على مستوى الإيماني والتربوي. الإشارة الأولى أنه الفقراء لا يمنع من الحلال، والفقر لا يمنع من الزواج، ولا يعتبر الفقر عقبة كؤود في ظل الآن المؤثرات الضاغطة من نفس الاستهلاكي، من المدنية، من شروط الحياة الضرورية. حيث الآن شروط الحياة الضرورية صارت سيارة ضرورية، الشقة يعني كثير من الأمور يمكن أن نتخفف عنها، ما تصبح ضرورية،
أصبحت
ضرورية. الفقر في حد ذاته يأتينا الإسلام يخفف عنه على المستوى الإيماني، تخفيف نحتاج اليوم أن نعيده إلى أذهان شبابنا وشاباتنا. في أي وجه من أجواء وجه التخفيف؟ أن الإنسان حينما يكون محدود القدرات والطاقات لا ينسى أن الرزاق هو الله، ولا ينسى أننا نطلب الفضل، وهذا تعبير عظيم جدا، سيؤتيهم الله من فضله، تعبير نتعلمه 5 مرات في المسجد. الواحد إذا دخل للمسجد يسأل الله الرحمة، وإذا خرج يسأل الله الفضل. لماذا؟ معنى أن هناك خالق مدبر يعينك، يرى حالك، لا يمكن أنك تبقى فقير إلى يوم القيامة. فيدخل الإنسان حتى شاب نفسه على أمل أنه هناك مقدرات يعني أولية ضعيفة، لكن أين كدح الحياة؟ وهذا المفهوم عاش فيه آباؤنا. الآباء الآن اللي صاروا أثرياء بدأوا من صفر، بدأوا يعني الآن اللي عندهم شقق كبيرة يرجعوا لتاريخهم. نحن الآن نريد أن نقفز على هذه الأمور ونبدأ أغنياء. هذا الأمر الثاني يتطلب تفهم حتى من هذه المقبلة على فقير.
تمام، هذا
إذا كان صالح. والآن الفقير، أقول لك مثلا الطبيب في أولياته يبدأ فقير في أول مرة، يعني الأستاذ لما يبدأ فقير، التاجر لما يبدأ في تجارة غدا سيصبح ثري. يبدأ البداية دائما تكون متواضعة. الداخلة على الزواج يجب أن تدخل على أنها قادمة بإذن الله على خيرات. أي خيرات في الزواج؟ أول خيرات أننا الآن تبديد المالي، مثل الأعزب يبدد، ما عنده مشروع الجمع، لما يضع قدمه على الزواج يصبح عنده نظرة ثانية للأموال، كما نقول بالدارجة يحول،
ترشيد،
يرشيد،
نعم،
يجمع،
يبدأ يجمع.
الآن بده يدبر، بده يأمل، يعني غدا سيأملك سيارة. بعد قبل الزواج ما هناك إلا طيش مالي،
يعني يصرف ما في الجيب، حتى
الزوجة، والموظفة، نعم. الزوجة حتى لغير الموظفة، كما نقول البنت في حال عند أهلها لا يتقدر شيء، أريد نعم. كذا وأريد كذا، لكن مجرد ما تضع أقدامها على الزواج صرت تقول لك لا يا ماما ما أشتري هذا الثوب، ما أنقص شيء لمطبخي وأنقص لي شيء. يعني فعلا حركية الزواج والحلال تعطينا على المستوى النفسي إيمان بأن الرزق، حتى على مستوى التدابير. تمام. نبدأ الآن على مشروع خطوات الغنى بإذن الله عز وجل. فنحتاج إلى قلوب مؤمنة وعقول مدبرة ترفض يعني غزو هذه الكماليات وضغط على المجتمع.
عندنا مستويان، المستوى الأول الزوجة الفقيرة مع الزوج الفقير، الزوجة الفقيرة التي لا تملك مهنة ولا تستطيع أن تعمل بسبب عدم تعلمها أو امتلاكها لصنعة ما. في هذه الحالة أنا في رأيي تستطيع أن تعين زوجها عندما تقول له إياك والحرام، أنا أقبل أن نعيش على شظف العيش لكن لا تدخل علينا حراما. لكن في مستوى لو كانت الزوجة فقيرة والزوج فقير وتستطيع تمتلك مهنة ما أو متعلمة تستطيع أن تعلم، ما هو برأيك؟ هل يعني البعض يقول أنا يفضلون أن تضع راتبة في جيبها وأن لا تنفق على الأسرة مع زوجها، يقولون هي ليست مكلفة بالإنفاق على الأسرة، ما هو رأيك في هذا المجال؟
القاعدة بينها لي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى صفات المرأة المرغوبة في النكاح والعفاف، قال حفظته في نفسها وماله. الحفظ في النفس حفظ العرض والعرض، وسنأتي له إن شاء الله، لكن أن تحفظه في ماله، ما الذي يعنيه هذا الحفظ؟ بمعنى أن تحفظ هذا المال فلا تبذر، أن تحفظ مكتسبات هذا المال فتتقي الله عز وجل أن يدخل عليها قرش واحد حرام. ولهذا تقول له اتق الله، المرأة في سلفنا الصالح كانت تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج من البيت اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذه امرأة تحفظه، أن تحفظه في إنفاق هذا المال، فلا تضعه إلا فيما تحتاجه، لا تضعه في كماليات لا تحتاجها، في أمور مترفة حتى تجاري بها من حولها.
إذن أنت الآن حدثتينا عن ترشيد النفقة داخل الأسرة، لكن أحب أن نأخذ فاصل قصير ونعود بعد الفاصل إلى الحديث عن الزوجة التي تستطيع أن تعين زوجها، وهل هذا وهي مطالبة بهذا ومكلفة بهذا، أم هي تفعل هذا من تلقاء نفسها ولها في ذلك أجر. عودة إليكم إخواتي وإخوتي المشاهدين بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. دكتور أنا ما كنا نتحدث قبل الفاصل عن دور الزوجة في معونة الزوج الفقير، كيف تعينه، وتحدثنا عن الزوجة الفقيرة التي لا تملك مهنة ولا تستطيع أن تعمل لتعين زوجها ولا تملك مالا لتعينه، ولكن تحدثنا كيف يمكن أن تعينه من خلال ترشيد الإنفاق، من خلال الصبر مع هذا الزوج في السراء والضراء، من خلال تشجيعه على المال الحرام. وتوقفنا عند سؤال ماذا لو كانت الزوجة تستطيع أن تعمل أو كانت تعمل بالفعل. البعض يقول لها لا، هذا المال لست مطالبة أنت بالإنفاق، وعليك أن تحجبي هذا الإنفاق، يعني صمدي وادخري وتشترين به أمور لنفسك، يعني لا تعيني زوجك، لست أنت مكلفة بالإنفاق. ما هو رأيك؟
يعني إذا كان الأمر من الناحية الفقهية فنعم، هو الرجل هو المطالب بالإنفاق، ما في مشكلة. لكن إذا كانت المرأة قادرة على الإعانة فهي بذلك تحقق مقصدا شرعيا من هذه الأسرة. زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ذهبت أرادت أن تنفق على أسرتها، فكأن الصحابي جلي عبد الله بن مسعود تحرج، لا لم يردها أن تنفق، فقالت أستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره أن لها مال وممكن أن تنفق، فهل تنفق على أسرتها، على زوجها وأولاده، وهل لها في ذلك أجر؟ وأنا هنا أريد أن أقف على هذا السؤال، يعني هي لم تنفق فقط لتغطية الاحتياجات، وإنما أرادت أن تقف، هل لها أجر أخروي من هذا الإنفاق؟ هذا معنى نريد أن نتمسك به، يعني لا يكون الإنفاق للمباهاة ولا يكون الإنفاق للتوسعة في الدنيوية وحسب، بل لابتغاء أجر أخروي. فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعم، أن كل ما تنفقينه على هذه الأسرة هو لك صدقة، يعتبر لك صدقة، وقد يكون الأجر فيها مضاعف لأنك تنفقين على من هم،
يعني قال لك أجر القرابة وأجر الصدقة.
نعم، أجر القرابة وأجر الصدقة. فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته فرضي. هذا يؤسس لنا علاقة رائعة في الأسرة الفقيرة، أن المرأة عندما تنفق لا تنفق مكرها،
تمام، ولا تعمل مكرها.
الأمر الآخر والذي قد يكون منتشرا في بعض البلدان اللي فيها مستويات متدنية، أن الرجل يلزمها بالعمل، بينما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرادت هي وامتنع.
هنا نقطة هامة، لأن كما ذكرتي البعض خطيرة. يلزم زوجته بالعمل ويلزمها بأن تضع مصر راتبها وأن تنفق، وهذا
وأكاد يعني أجزم أمر أن الرجل لو طلب من المرأة أو لم يطلب، لو عامل المرأة بالحسنى لأعطت مالها وزيادة،
هذا الذي نريده.
نعم، والأمر الثالث أن المرأة بحثت عن أجر أخروي مع الأجر الدنيوي، فمنظومة رائعة غاية في الجمال تنطلق منها المرأة في الإسلام عندما تنفق في بيتها. هي تنفق احتسابا لله عز وجل، تنفق قرابة برضاها، تنفق برضاها، تنفق تقديرا لهذا الزوج الذي امتنع أن تمتد يده إلى مالها إلا بعد أن علم من المصدر الشرعي بأنه يحق له أن يأخذ هذا المال.
يعني هي أستاذة فاطمة هنا معادلة ليس بالسهل أن توجد هذه المعادلة لدى جميع الأزواج. بعض الأزواج يكون متشدد ويعني يكون متسلط، البعض من النساء أيضا تشعر زوجها بأنني أنا لست مجبرة ولست مضطرة لأن أدفع ولأن أساهم، هذا يحيل البيت إلى جحيم. نحن نريد هنا نصيحة للزوج وللزوجة، للزوجة العاملة وللزوج الذي تعمل زوجته، ما هي نصيحتك في هذا المجال؟
البيوت تبنى على الحب وتؤسس على التقوى من الله سبحانه وتعالى، وهذه التقوى فعلا في مدلولاتها يجب أن تصبغ البيت كله، تقوى المعاملة التي لا تخرج المعاملة إلى التسلط،
لا من المرأة ولا من الرجل. الرجل الذي يجحي في المرأة بمعاملة سيئة بغصب أموال هذه ما تستقيم معه الحياة. وفي نفس الوقت المرأة الأنانية، المرأة يعني التي لا تراعي يمكن حاجيات على حساب حاجيات بيتها، يمكن المنافسة غير طبيعية على الدنيا على حساب المنافسة الأساسية في البناء التربوي للأولاد وفي مصلحة الزوجة، كلاهما يجب أن يتقي الله في هذه المؤسسة. كيف نتقي الله سبحانه وتعالى؟ أنا أتقي الله حينما عقدت مع هذا الرجل أن يصبح لنا كيان واحد، لنا مشروع واحد، لنا اقتصاد واحد، لنا صندوق واحد، لكن مش رايحة أضلم فيه على مستوى المستقبل. ما معنى أضلم فيه على مستوى المستقبل؟ لأن في نساء تنفق بعدين يطلع كل مشترك باسم الرجل مثلا.
هذه أيوة. ايضا نقطه
مثلا انا ادخل نعم. يعني راتب كبير جدا ونحن نكافح، يقول الرجل خلاص
انت سجل كل شيء في اسمه،
انت انفق على البيت وانت انفق على الاولاد، طيب لكن انا راتبي ساضع لاشتري شقه. هنا يصبح فعلا المراه تحس باجحاف، هذا سعي
نعم.
لازم
نعم.
لازم يكون ما يكون ظلم،
لازم يكون هنالك
توافق احنا طرفي. احنا نعم. وهذا طبيعه المراه ومفروض ان يكون طبيعه الرجل،
منظومة
طبيعه
المراه الإسلام حتى أيوة
طبيعه المراه
والحقوق
نعم طبيعه نعم. المراه يعني انها تحب بيتها تريد، لكن تريد ضمانات يعني. والله ارى ان عندنا يعني حالات مشرقه جدا ان الازواج الطيبين الفاهمين واحد يعني لما طلع يشتري الشقه المراه تدفع راتبها كتب يعني نصف لي ونصف لك. لماذا؟ لانه نحن نبني المشروع
تمام.
مش لو ما كان عندي مال
هذا مصرح. العدل الالهي الذي اصلا بنيت عليه الخليقه
نعم.
كلها
نعم.
وثم
نعم.
في السماء رفعها ووضع الميزان نعم.
ثم انه في المقابل الرجل لا يظلم يعني تمام. الامور واضحه بيناتنا ثم حتى على مستوى العواقب، مستوى العواقب النفسيه ان هذا مصر هذا مصيرنا. ثاني هناك شيء اخر اختي على مستوى النساء انفسهم، المراه لازم يحس عندنا شيء اسمه تيسير الزواج وإعانة الفقراء وترشيد حتى الأغنياء، حتى لو كان عندنا غنى يا أختي. الغنى غنى النفس وغنى الأفكار وغنى المشارع، لا يمكن أن نغتني في أسرتنا كأسرة، لابد من حق غنانا في المجتمعات
نعم.
ثروتنا وين؟ إذا أصبحنا أثرياء تصبح هذه الثروة مش عندنا بيت فيه يعني مسافة طويلة، إذا نشن المستقبل بيت مضاعف في المساحات لا نعم. يصبح المستقبل مشارع نعم. احنا كنا فقراء نحمد الله بان نغني غيرنا
تمام.
مش يعني نزوج غيرنا نعمل لغيرنا
تمام. هذا الذي تذكرينه التشاركية والتعاون، أن ينظر الزوجان إلى بعضهما البعض على أنهما شخص واحد وليس شخصين نعم. جسم واحد
لا في مكر نعم في خديعة
يعني ما يفعلونه يؤدي إلى سعادة الأسرة
نعم. لكن اسمحوا لي مع هذا المعنى التشاركي لابد أن تتربى نفوسنا على حفظ الحقوق
تمام. وهذا
يعني هناك من يفهم التشاركية إلغاء شخصية المرأة وتماهي شخصية المرأة في شخصية الرجل، هذا يرفضه الإسلام. لابد أن يكون لها حقوقها وماليتها، ولابد أن يكون لها حقوقه وماله، وإذا رغبت في المشاركة وهي مشجعة على ذلك فلا بأس، لكن إن رغبت أن يكون لها حقها المالي فالإسلام عطاها هذا أيضا. ولذلك كانت زينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تنفق من مالها الخاص
نعم.
وكان لها مالها الخاص. إذا لا نريد أن نشعر المرأة أن تتماهى هي وأموالها في شخصية الرجل، أن تشارك، أن تعاون، أن تبذل نعم، لكن على الرجل أن ترتقي نفسيته حتى يكون قادرا على أن يحفظ لها حقها، كما قالت الأخت فاطمة وكما ذكرت الدكتورة لينا، بمعنى إذا أثمرت هذه المشاركة عن أي أمر دنيوي لابد أن يحفظ لها فيها حقها.
وأنا أضيف هنا إلى مشاركة الزوج الوجدانية، يعني لا يكفي فقط أن يعطيها حقوقها على الصعيد المادي، قد تكون كلمة جميلة يشعرها فيها بأنها أنت معي وأنا أقدر لك هذا وأنا أشعر بأنك تتعبين معي، هذه لها أثرها والإيجابي الذي لا يقدر. والأمر الآخر الذي أحب أن أقوله هنا، كثير من الأزواج عندما تعمل زوجتهم لتعينهم وتعين الأسرة يجلسونهم عندما يعني يرجعون إلى البيت وربما في وقت نعم. مبكر وليس متأخر، يجلسون على الأريكة والمرأة تظل مطالبة منهكة في عملها خارج المنزل وفي عملها داخل المنزل نعم. لذلك يعني أنا أقول إخوتي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، نحن بحاجة إلى هذه اللمسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم في
نعم.
بيته،
كان يكون في مهنة
أهله يقصفون نعم. نعله، يعني لا بأس اليوم أن يعني يكون من قبل الزوج
نعم. نعم. مش ليس فقط للأزواج، حتى لكل أفراد الأسرة لابد أن يكون لهم دور، ولابد أن يكون لهم دور في وضع الميزانية السنوية للأسرة، وأن يعايشوا أوضاع الأسرة المالية كبارا تراحم صغارا تراحم مصطلح نعم تراحم لابد أن يكون هذا الأمر متصلا في الأسرة وليس متصلا على شخص.
أنا أذكر حادثة أستاذة فاطمة أحب أن تعلقي عليها. أنا أعرف امرأة غنية ورثت عن أهلها مالا وزوجها فقير. تصوري أنها لا اتفقت هي وإخوتها على أن لا يوزع الميراث كي لا تساهم في مساعدة زوجها. أنا في هذه الحالة أقول من الخاسر في هذه الحالة؟ هل الخاسر هو الزوج؟ هي الخاسرة أنا أظن. ما رأيك في هذا؟ لأنها عندما تمنع مالها وتحجب مالها خوفا من أن يأكله زوجها وهي في الواقع لا تتمتع بهذا المال وهي تعيش وهي على أنهما كأنهما عدوين كأنهما في حالة خصام. ما رأيك في هذا؟
يا أختي هو القاعدة أن البيوت تبنى على الرحمة
نعم
وتبنى عن العدل.
باختصار لو سمحتي.
باختصار بحث نعم. على العدل في هذه الحالة لا يمكن أن نتكلم. السبب قد يكون السبب خوف على ميراثها نعم. هذا مش طبيعي المفروض نعم. أن يؤمن الرجل يؤمن المرأة أنها إذا جاءت بميراثها أو جاءت بخيرها نعم. سيمشي في الاتجاه العادل
ولن يظلمها
لن يظلمها حقوقها نعم. وفي نفس الوقت على المرأة أن تكون رحيمة
نعم.
أن تكون رحيمة بالأسرة وأنه ما تمنع خيرها. لماذا؟ لأن حسب ما ننطلق به من الحياة الزوجية أتعاند أم تكامل؟ نعم. إذا صرنا متعاندين انت هذا الذي
سيحل المفاهيم هذه ليست حياة زوجية
أيوة نعم. كأننا في شركة
نعم.
هذه المشاكل تقع لكن إذا صرنا متكاملين متحابين إن شاء الله ما توقع هذه المشاكل ونصير أرحم وعلى درب الغنى وعلى درب فضل الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله تعالى. إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات ما أجمل أن تكون الزوجة عونا وظهيرا وسندا لزوجها في الغنى والفقر في البلاء والرخاء في السراء والضراء في الشباب والهرم وفي الصحة والمرض وفي العسر واليسر والشدة والفرج. فهلا كنت أختي المشاهدة تلك الزوجة الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إخوتي وأخواتي تداركنا الوقت وفي جعبتنا الكثير وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. أختار.